بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الحديث في تنبيهات مسألة الاجتماع، والتنبيه الأول الذي تعرض له صاحب الكفاية وغيره هو في الاضطرار إلى الحرام، والاضطرار إلى التواجد في الأرض المحصورة. وهذا الاضطرار على نحوين: اضطرار بسوء الاختيار، واضطرار لا بسوء الاختيار. فلذلك يعني اضطرار بأمور خارجة عن إرادته، هذه الأمور أدت إلى كونه في هذا البو في هذا المكان المقصود. الفارق بين ما نحن فيه، ما نتحدث عنه، أو الاضطرار أو الكون في المكان المقصود، وعن بقية الأمور التي ينهى عنها في الصلاة وفي العبادات، هو التحريم الخاص بالغصب، التحريم الخاص بالتواجد في الأرض المغصوبة، وأن لا تغصب، والتصرف في مال الغير. في حين بقية النواهي التي تتعلق بالصلاة ليست محرمة في نفسها، كلبس جلد ما لا يؤكل لحمه، وجلد الميتة وغيرها. فهذه النواهي في نفسها ليست محرمة، فلذلك عندما تبحث من جهة الحكم الوضعي، وأن الصلاة تكون صحيحة أو لا تكون صحيحة في حال الاضطرار إليها أم لا. فلذلك هنا الذي يميز هذا البحث عن الأبحاث في تلك النواهي التي تقيد الصلاة بقيد عدمي، أن لا يكون في مغصوب، أن لا يكون فيما لا يؤكل لحمه، أن هنا يوجد حكم تكليفي بالحرمة، وفي تلك الموارد لا يوجد هناك تكليف الحرمي، تكليف حكم تكليفي بحرمة لبس ما لا يؤكل لحمه. يعني لبس ما لا يؤكل لحمه في حد نفسه ليس بحرام، وإنما وردت المنع عنه في الصلاة. فلذلك كان البحث أن هذه القيود أو أن هذا النهي الوارد يقتضي تقييد هذه الصلاة بقيد عدمي، أن لا يكون كذا، أن لا يكون مغصوبا، أن لا يكون الملبوس أو لباس المصلي أو مكان المصلي في مغصوبا. وهذه القيود العدمية أشار بأنها ترشد إلى المانعية، مانعية هذه الأفعال وهذه الأمور من صحة الصلاة. وبالتالي هذا القيد الذي يكون مانعا معناه أن هذه الصلاة مشروطة بعدمه، ويؤدي إلى تقييد الواجب بهذا القيد. معناه أنه الصلاة إذا كانت بما لا يؤكل لحمه، وبما يلبس ما لا يؤكل لحمه وغيرها، ومنها المغصوب، فإنها لا تكون الصلاة صحيحة، ويكون هذا القيد يقيد ويقيد الصلاة. فبالتالي بناء على ذلك الصلاة إذا تحققت مع هذه النواهي، فإن الصلاة تكون محكومة بالبطلان ولا تكون محكومة بالصحة. فإذا كان هناك اضطرار يعني إذا تعذر توفير كل شرائط الصلاة، السلام عليكم، إذا تعذر تحقيق كل شرائط الصلاة، فالقاعدة تقتضي أن الصلاة تسقط، وأن هذا الفعل المشروط بها بعدم هذه الأمور تسقط، لأن الفعل المشروط بقيود معينة إذا انتفى قيده وانتفى شرطه يسقط هذا المشروط ويسقط هذا المقيد. فالقاعدة تقتضي أنه إذا ما عندي إلا لباس واحد، وهذا اللباس هو كذا، لم يحقق أو يحقق هذه الأفعال المنهية عنه، فحينئذ يسقط هذا الفعل. لكن فهذه القاعدة الأولية التي تقتضي بأن هذا القيد وجوده معناه أن الصلاة المطلوبة مقيدة بعدم هذه، فإذا لم أستطع أن أوفر هذا القيد فحين يسقط هذا المقيد. فإذا كان هناك أدلة أخرى تثبت بأنه أن هذه الصلاة لا تسقط بحاله، أن هذه الصلاة لا تسقط بحال، معناه أن هذا الشرط هو شرط في حالة الاختيار، أما في حالة الاضطرار وبمقتضى عدم سقوط الصلاة فإنه يجب أداء الصلاة حتى مع عدم توفر هذا القيد وعدم توفر هذا الشرط. وبالتالي حينئذ إذا كان الاضطرار إلى لبس الميتة مثلا ونحوها فالواجب يبقى على وجوبه، والذي يسقط ماذا؟ حينئذ الذي يسقط هو القيد فتقع الصلاة صحيحة. وهذا خاص من خاص بالصلاة، أما في بقية الأمور الوضوء أو غيرها، التصرف بالماء، التصرف بهذه الأمور كلها، فإنها تبقى على حرمتها وتبقى على عدم جوازها، لأن هذا القيد ما دام أنه هذا القيد إرشاد إلى المانعي وهذا النهي إرشاد إلى المانعية، فهذا معناه أنه لا يجوز، فهذا معناه تقييد هذا الواجب بهذا القيد العدمي، وإذا لم يمكن توفره فحينئذ يسقط هذا الواجب باعتبار أن المقيد يسقط عند سقوط قيده. أما من جهة الحكم التكليفي الذي يجتاز به الغصب عن بقية النواهي التي تقيد الصلاة، فحينئذ يأتي الحديث أن هناك نهي عن الغصب وهناك واجب وهو الصلاة، فحينئذ إذا اجتمع في مورد واحد وفي مجمع واحد، إما أن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، أو نقول بعدم جواز اجتماع الأمر والامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي. إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، فمعناه أن التركيب بين هذين يكون تركيبا انضماميا، وإذا كان التركيب انضمامي فإنه يكون مطيع وعاصي في مثل هذا الفرض. فحينئذ في حالات عدم الاضطرار تكون صلاته صحيحة، يعني في حالة عدم الاضطرار بناء على القول بالجواز تكون صلاته صحيحة. فإذا كان في حال الاضطرار وهذا الاضطرار لا بسوء الاختيار، وهذا الاضطرار بفعل أمور خارجة عن إرادته، فحينئذ في مثل هذا الفرض يكون لا يوجد هناك مانع من الصحة، لأن الحرمة تكون مرتفعة قطعا من خلال هذا الاضطرار. فإذا بناء على الجواز، جواز الاجتماع، جواز اجتماع الأمر والنهي، فالصلاة تكون صحيحة حتى لو لم يكن هناك اضطرار. فمع الاضطرار يكون باب الأولى أن تكون صلاته صحيحة ولا يكون هناك مانع من الصحة. أما بناء على الامتناع، امتناع الاجتماع، امتناع اجتماع الأمر والنهي، وأن التركيب تركيب اتحادي، وأن المجمع حقيقة واحدة، فهنا إما ذهب المشهور إلى صحة الصلاة في مثل هذا الفرض، بينما ذهب المفز النائين إلى القول بالبطلان. المشهور الذي ذهب إلى الصحة استدل على ذلك أن الدليل الذي دل على التقييد هو دليل الحرمة، يعني حرمة استعمال المغصوب وحرمة التصرف في مال الغير، هذا هو الدليل الذي دل على تقييد الواجب بغير هذا الفرض، فهناك حرمة في استعمال هذا المغصوب، وهذه الحرمة كانت سبباً في تقييد هذا الواجب، فالواجب تقيد بأن الواجب المطلوب والذي يحقق غرض المولى هو غير هذا الفرد الذي يكون فيه تصرف في مال الغير. فإذا سقطت الحرمة بفعل الاضطرار لا يكون هناك أي موجب للبطلان. فإذا السبب في التقييد هو الحرمة الموجودة في التصرف في مال الغير، فإذا هذه الحرمة ارتفعت حين لا يكون هناك سبب موجب لبطلان الصلاة، وسقوط الحرمة بسبب الاضطرار بسبب حديث الرفع، الرفع عندما رفع ما اضطر إليه، وأن هذا الرفع يرفع الحرمة واقعا، فحينئذ يكون هذه الحرمة مرتفعة، فإذا ارتفعت الحرمة حينئذ لا يكون هناك تقييد ولا يكون هناك سبب موجب لبطلان الصلاة، فتكون الصلاة ماذا؟ تكون الصلاة صحيحة، وأن هذه الصلاة المأتي بها يكون صحيحة. المرز النائيني رحمة الله عليه ذهب بأن أنه ذهب إلى بطلان هذه الصلاة، أسأل في ذلك، يقول بأن تقييد الصلاة بقيد عدمي يكون بأحد أنحاء ثلاثة. أن هذا التقييد كما في لبس ما لا يؤكل لحمه، إما أن يكون إرشادا إلى المانعية، بمعنى أنه يرشد هذا القيد إلى أن هذه الصلاة مقيدة بعدم كونها فيما لا يؤكل لحمه، يعني أن يكون ما لا يؤكل لحمه مانع من صحة الصلاة، فيكون هذا القيد قيدا عدميا. وبالتالي هذا التقييد هو تقييد واقعي حقيقي في هذه الصلاة، فمقتضى القاعدة أن هذا القيد إذا أمكن تحقيقه، يعني أمكن توفير وإتيان بالصلاة بعدم هذا القيد، بعدم هذه الأمور، فتكون الصلاة صحيحة. أما إذا لم يمكن توفيره وكنت مرتكبا لهذا المانع، فمقتضى القاعدة أن الصلاة تكون ساقطة، لأنه القيد عندما لا يمكن تحقيقه المقيد يسقط، لأن الصلاة المطلوبة تكون الصلاة هي مقيدة بعدم كونها موجب للتصرف في مال الغير، أو الصلاة مقيدة بأن لا تكون في بلبس ما لا يؤكل لحمه. وبالتالي حينئذ يجب أن نقول بسقوط الصلاة وبسقوط هذا الفعل من أساس. لكن عندما قام الدليل على أن الصلاة لا تسقط بحال، فهذا معناه أن هذه الصلاة تكون صحيحة في مثل هذا الفرق. يعني نفس الكلام اللي ذكره السيد القائي في الأمر الأول في الحكم الوضعي، أن هذا التقييد إذا كان بهذا الشكل، وأن هذا التقييد هذا الفعل بقيد عدمي يكون بهذه الصورة، وهو إرشاد إلى مانعية هذا الأمر من الصلاة، من صحة الصلاة، فمعناه أن هذه الصلاة مشروطة بعدمه ومقيد بعدمه، فالقاعدة الأولية تقتضي سقوط هذا المقيد عندما لا يستطيع توفير هذا القيد. ولكن لأن الصلاة لا تسقط بحاله، فإن الصلاة تقع صحيحة، وهذا ما ذكره أيضا السيد الخوي ولا كلام فيه. النحو الثاني من تقييد الصلاة بقيد عدمي أن يكون هذا التقييد ناشئ من تزاحم ما بين المأمور به والمنهي عنه، وما أن النهي عنه النهي يكون هو المقدم، فحينئذ يكون تقييد الصلاة بعدم هذا المنهي عنه. فإذا جاء بالمنهي عنه عاملا مختارا بطلت هذه الصلاة. إذن هناك تزاحم بين المأمور والمنهي عنه، وهنا هذه الصلاة التي يريد أن يحققها في حالة كوني هذا الأمر منهي عنه، فلا يمكن أن يكون هذا الأمر المنهي عنه يقع محبوبا للمولى، فيقيد الصلاة بغير هذا المورد، وتكون الصلاة المطلوبة هي غير هذه الصلاة التي وقعت في هذا المورد. نعم، حينئذ هنا في مثل هذا الفرض لا يوجد لدينا دليل يقيد الصلاة بهذا القيد. يعني في التحوي الأول من التقييد لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، كان النهي متوجه إلى عدم هذه الصلاة. هنا يعني الدليل اللفظي هو الدليل اللفظي الذي دل على التقييد، هنا أنا ما عندي دليل لفظي دل على التقييد. اللي عندي نهي يدل على الحرمة ووجوب لهذه الصلاة. هنا لما صار هناك تزاحم وهناك هذا المجمع الذي يأتي بالصلاة في المكان المغصوب في الأمر المغصوب في مورد، يقول بأن هذه الصلاة المغصوبة أو الصلاة في هذا المورد الذي هو منهي عنه ومحرم لا يمكن التقرب بها إلى المولى، فهذا الدليل ليس دليلا يقول بتقييد الصلاة بعدم الغصب في كل الموارد، يعني ليس هذا التقييد له إطلاق حتى يقيد هذا الواجب في كل موارده ومحاله. يعني في النحو الأول كان التقييد يشمل حالة الاضطرار وحالة الاختيار، فلذلك قلنا أنه عند عدم القيد يسقط المقيد، ولكن في الصلاة لم تسقط الصلاة باعتبار الدليل الآخر الذي قال بأن الصلاة لا تسقط بحال. هنا من الأساس لا يوجد عندي دليل لفظي يقيد الصلاة في نفسها، وإنما بسبب هذا التزاحم وبسبب هذا المجمع، حينئذ مزاحمة الحرمة مع الوجوب، فهذه المزاحمة لا يوجد فيها دليل لفظي يقول أن الصلاة مقيدة دوما في حالة الاختيار وفي حالة الاضطرار، وإنما هذه المزاحمة القدر المتيقن التي تقيد الصلاة في حال الاختيار، في حال الاختيار. أما في حال الاضطرار في حينئذ ترتفع المزاحمة لأن الحرمة تسقط. إذا ارتفعت المزاحمة لا يكون هناك شيء يزاحم هذا الوجوب، وهذا القيد لم يكن قيديته مطلقة كما في النحو الأول. في النحو الأول كان هناك دليل لفظي يقول لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، فهذا المانعية مانعية مطلقة. أما هنا ما عندي قيد مطلق، أكو عندي أمر ونهي، أكو حرب ووجوب تزاحم. هذه التزاحم القدر المتيقن الذي يؤدي إلى تقييد هذا الواجب هو في حال الاختيار. في حال الاختيار يجب أن تكون الصلاة في غير المقصود. أما في حال الاضطرار هل يبقى ذلك التقييد؟ أقول مين يبقى هذا التقييد؟ مو معقول أن يبقى، لأن الحرمة ارتفعت، فلما الحرمة ارتفعت لا يوجد هناك ما يزاحم هذا الواجب هذا الوجوب. فلما ما يكون هناك ما يزاحم هذا الوجوب حينئذ لا يكون هناك مانع من انطباق المأمور به على هذا الفرد، فتقع الصلاة صحيحة. فحينئذ هذا الاضطرار يرفع الحرمة وتقع الصلاة. وهذه القاعدة الأولية، يعني مو مثل النحو الأول. في النحو الأول كان هناك إطلاق في دليل التقييد، وهذا الإطلاق يدل على إطلاق في المانعية أن هذا مانع مطلقا. هنا ما عندي هذا دليل لفظي، عندي هناك مزاحمة. المقدار المتيقن من هذه المزاحمة أنه في حالة الاختيار هذا محرم، لا يمكن أن نتقرب بهذا المحرم إلى الله سبحانه وتعالى، فيقيد دليل الوجوب. أما في حال الاضطرار وارتفاع الحرمة لا يوجد هناك ما يزاحم هذا الواجب ودليل الوجوب. هذا الشيء الآخر. النحو الثالث هو أن يكون هذا التقييد حاصل من النهي النفسي عن الغصب. يعني مرة أكو تزاحم ومرة لا، نفس هذا النهي النفسي عن الغصب يكون هو المؤدي إلى تقييد هذه الصلاة بعدم كونها في المقصود. وهذا معناه أنه أنت مأمور بالصلاة، بأن تأتي بالصلاة على نحو البدل، تؤدي في هذا المكان أو تؤدي في هذا المكان أو تؤدي في هذا المكان. النهي النفسي عن الغصب وحرمة التصرف في مال الغير يؤدي إلى تقييد هذه الصلاة بعدم كونها مغصوبة، مو بسبب التزاحم في مقام الامتثال، وإنما نفس هذا القيد، نفس هذا النهي النفسي راح يؤدي بطبيعة الحال إلى تقييد هذا الواجب وتقييد هذا الوجوب بعدم كونه في المقصود. السؤال الذي ورد هنا أن حرمة التصرف في مال الغير التي تكون ناتجة عن هذا النهي النفسي، لا تتصرف في مال الغير، يكون هناك تكون فيه حرمة، هذه الحرمة هل هي علة لهذا التقييد أم ليس علة لهذا التقييد؟ أول شيء الفارق بين هذا التصور النحو الثالث والنحو الثاني لازم يكون واضح. النحو الثاني كان هناك تزاحم، وهذا التزاحم بين المأمور به والمنهي عنه، وقدمنا جانب النهي، حينئذ يؤدي ذلك إلى تقييد الصلاة بعدم المنهي عنها، وهناك واضح أن هذا التزاحم سببه هو الحرمة، هي الحرمة الثابتة في البين. فإذا ارتفعت الحرمة بسبب الاضطرار الصلاة تقع صحيحة. النحو الثالث يقول هو نفس النهي النفسي الوارد في لا تغصب، هذا يؤدي إلى تقييد هذا الواجب، ويكون دليل الوجوب مقيد بأنه بعدم كونه مغصوبا، الصلاة في غير المغصوب يعني يؤدي إلى تقييد ذلك الإطلاق البدلي. أكو إطلاق بدلي، صلي صلي في هذا هنا أو هنا أو هنا أو هنا أو هنا، هذه الحصة من الأرض المغصوبة أو المكان المغصوب تكون خارجة عن هذا الإطلاق. السؤال اللي طرحه أن هذا التقييد هل علته حرمة التصرف في مال الغير أدت إلى هذا التقييد أو لا؟ لا يوجد بين هذا التقييد، بين هذه الحرمة وهذا التقييد لا توجد بينهما علية ولا معلولية، لا توجد بينهما علية ولا معلولية. إذا قلنا أن الحرمة هي علة لهذا التقييد فيتم الكلام المشهور أن الحرمة سقطت، فعندما سقطت الحرمة سقط معها التقييد، فلما سقط معها التقييد تقع الصلاة صحيحة. أما إذا قلنا أنه لا توجد علية ومعلولية بينهما، يعني شيئان ثبتا، قال المولى لا تغصب، بلا تغصب ثبت أمران، الحرمة والتقييد. فإذا سقطت الحرمة بسبب الاضطرار التقييد يبقى ثابتا ولا يسقط، فإذا بقي التقييد ثابتا حين تقع الصلاة باطلة ويجب يحكم بها بالبطلان في مثل هذه الصورة. إذن المرزا يقول في هذا الفرض الثالث أن يكون السبب التقييد الصلاة بعدم كونه مغصوبا هو ناتج عن نفس النهي النفسي الذي تعلق بعدم الغصب، لا تغصب. هذه لا تغصب كانت سببا في حدوث الحرمة، وهذه الحرمة أدت إلى تقييد الصلاة بغير هذا المغصوب، بغير هذا الفرد. لكن هل هناك علية ومعلولية بينهما؟ يعني علية بين الحرمة وبين التقييد، أم لا تكون هناك علية بينها وبين التقييد؟ فإن كانت هناك علية فالحق مع المشهور، لأن المعلول يسقط عند عدم علته. الحرمة علة للتقييد، فإذا سقطت الحرمة سقط التقييد. هذه العلية كانت موجودة بالنحو الثاني، لأن المزاحمة كانت بسبب الحرمة والوجوب، والحرمة كانت سبب في هذا التقييد، فعندما ارتفعت لا يوجد هناك شيء يزاحم الوجوب. هنا أصل التقييد هل نشأته كانت بسبب الحرمة أم لا؟ أن الحرمة والتقييد أمران في عرض واحد ثبتا من خلال لسان الشارع عندما قال لا تغصب، ولا توجد هناك علية ومعلولية بينهما. المشهور ذهب إلى وجود العلية والمعلولية. المرزا رحمة الله عليه يقول لا، لا توجد هناك علية ومعلولية بينهما. لماذا؟ يقول لأنه الوجوب والحرمة هما متضادان، الوجوب والحرمة هما متضادان، ووجود الحرم وجود أحد الضدين مع عدم الضد الآخر لا تكون هناك علية بينهما، وإنهما في عرض واحد، يعني بين وجود أحد الضدين وعدم الضد الآخر لا توجد هناك علية بينهما. التقييد نشأ نتيجة هذا التضاد، يعني نتيجة هذا التضاد بين الوجوب والحرمة نشأ هذا التقييد. التقييد يعني عدم وجوب الصلاة في حالة ثبوت الحرمة، هذا معناه التقييد، هذا معناه أن هذه الصلاة ليست واجبة عند ثبوت هذه الحرمة وهو حرمة الغصب. فإحنا لما نعبر الحرمة والتقييد معناها قاعد نعبر الحرمة وعدم الوجوب. هذان الأمران من تصور العلية تصور العلية بين وجود الحرمة وعدم وجود الوجوب، وهذا معناه أن جعل وجود أحد الضدين علة لعدم وجود الضد الآخر اللي إحنا سميناه التقييد. التقييد يساوي عدم وجوب الصلاة، هذا معنى التقييد. فيقول عدم العلية ناشئ من أن بين الوجوب والحرمة هناك ضدية بينهما، هناك تضاد بينهما، ومقتضى التضاد أن وجود أحد الضدين مع عدم الضد الآخر في مرتبة واحدة، وليست هناك علية بينهما. يعني ليس وجود الحرمة هي علة لعدم وجوب الصلاة. لا تكون هناك علية بين عدم أحدهما ووجود الآخر، وهذا أيضا بحث تقدم في بحث الضد أيضا الإشارة إليه. فإذا التقييد والحرمة معلولان لعلة واحدة، وهذه العلة الواحدة مالتهم شنو؟ لا تخصب، وهو النهي الذي ورد في لسان الشارع. فالشارع عندما قال لا تخصب هذا كان علة لأمرين تحققا في آن واحد. الأمر الأول هو حرمة الغصب، حرمة التصرف في مال الغير. الأمر الثاني هو عدم وجوب الصلاة اللي هو التقييد، تقييد الصلاة بغير هذا الفرد. فهما معلولان لعلة واحدة، وليست هناك ترتيبية ترتب بينهما. يعني يقول النهي دل على الحرمة أولا، والحرمة دلت على التقييد ثانيا، وإن النفس لا تغصب هو دل على الاثنين معا، فلا يوجد هناك سبق ولحوق بينهما. ومقتضى هذه القاعدة شو؟ ومقتضى هذه القاعدة حينئذ هو تكون الحرمة ملازمة لعدم الوجوب، تكون الحرمة دائما ملازمة لعدم الوجوب، هناك تلازم بينهما، وهناك هذا التلازم يعني ليس بينهما علية والمعلولية. فالطولية بين الحرمة والتقييد مرفوضة. فإذا كانت الطولية بين الحرمة والتقييد غير متحققة، الحرمة سقطت، هل يقتضي سقوط التقييد؟ لا. هذا اللي توصل للمرزة. فالمرزة يريد أن يقول أنتوا جعلتوا القيود كلها من النحو الثاني اللي هي القيد ناشئ من المزاحمة، لكن هذا القيد ليس دوما ناشئ من المزاحمة. أكو قيد ناشئ نتيجة يكون إرشاد إلى المانعية، أكو قيد ناشئ من المزاحمة، أكو قيد ناشئ من نفس النهي النفسي. وما نحن فيه في هذا المجال، وما نحن فيه في هذا النهي النفسي الذي يؤدي إلى تقييد الواجب بغير هذا الفرد، هذا أنتم تعاملتوا معه على أساس أن الحرمة الثابتة من لا تقصد تكون علة للتقييد، وهذا غير تام. لماذا غير تام؟ لأن الوجوب والحرمة متضادان، والمتضادين لا ترتيب بين، لا ترتب ولا علية بين أحد من أحد الضدين ووجود الضد الآخر. الضد الآخر هو التقييد اللي هو عدم الوجوب. فهنا حرم ثبوت الحرمة والتقييد نشأ من لا تخصب، وهذا النهي كان هو العلة لكلا هذين المعلولين. هنا الذي سقط عندي هو الحرمة بسبب الاضطرار، بسبب الاضطرار سقطت الحرمة، لكن التقييد بعد ثابت. ماكو شيء يجعل التقييد ايضا ساقط، لان سقوط الحر لان الحرمه ليس عله لثبوت التقييد. فلمن ما كانت طوليه بينهما ولا عليه بينهما ولا ترتب بينهما، لا يكون سقوط احدهما موجبا لسقوط الاخر. هذا ما ذكره المرزا النعيمي رحمه الله عليه. السيد الخوي بعد السيد الخوي يناقش ويشكل على المرزا بهذه النقطه، بهذه النقطه يشكل على المرزا ب سياتي ان شاء الله. الحمد لله.
يعني علاقة استنزاف اقتضاء.